www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. هناك موضوع يتطرق إليه الفقهاء والأصوليون، وهو أن التعليل الوارد في النصوص الشرعية، التعليلات المذكورة في الآيات الكريمة والروايات المعتبرة، على قسمين. ربما يكون هذا التعليل من قبيل علة الجعل، وربما يكون علة المجعول، بمعنى أن تشريع الأحكام إنما هي لأسباب ومصالح، هذه الأسباب وهذه المصالح تكون غاية وعلة غائية لهذا التشريع. وهذه العلة ربما تكون علة لأصل التشريع، وربما تكون علة لبقاء التكليف والتنجز. هذان قسمان من أقسام العلل الواردة في النصوص الشرعية. البحث في كلمة لعلكم تتقون، هذه الكلمة جعلت بمثابة علة لتشريع الصوم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كيف تكون التقوى إلا لتشريع الصوم؟ وما هي العلاقة بين الإمساك عن المفطرات وبين التقوى؟ ما هي العلاقة بين هذه المفطرات أو المفطرات العشرة وبين تحقق التقوى؟ هذا سؤال لعله التدبر في هذه الآية ينبع عن جواب دقيق. هناك دقة في التعبير. الله تبارك وتعالى يقول: كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون. شنو علاقة التقوى بالصوم؟ أن الإنسان المؤمن، يا أيها الذين آمنوا، إذا صام كان متقيا. ما هي علاقة هذه المفطرات، الأكل، الشرب، غمس الرأس في الماء، الإصباح جنبا، الحقنة بالمائع؟ كيف تكون هذه المفطرات والإمساك عنها محصلا لدرجات التقوى؟ هذا سؤال دقيق. الله تبارك وتعالى إذا كان يعبر القرآن الكريم، إذا كان يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تعبدون، كان الموضوع واضح، كان الأمر واضح، لأن الصوم نوع من أنواع العبادة بلا شك، بل من أعظم العبادات. أما أن الصوم يكون ترقيا لدرجات التقوى عند المؤمنين، هذا كيف يمكن؟ المؤمن بصرف كونه مؤمن، بصرف كونه مؤمن هو صائم أيضا. لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا وهو لا يصوم، معقول أصلا؟ الإنسان إذا عند أدنى درجات الإيمان لابد وأنه إذا جاءه هذا الشهر العظيم أن يصوم في هذا الشهر. فكيف القرآن الكريم يخاطب الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ويجعل صيامهم من درجات التقوى، من أسباب الحصول على درجات التقوى؟ الصوم لا يحتاج إلى تقوى بصرف الإيمان، بل بصرف درجات نازلة من الإيمان الإنسان يصوم. فكيف يمكن التوفيق بين العلة، علية التقوى، وبين تشريع الصوم؟ ما هو الربط بينهما؟ هذا سؤال دقيق. التدبر في هذه الآية لا يمكن إلا بمراجعة الروايات الواردة والكثيرة والمتواترة التي تبين حقيقة الصوم. حقيقة الصوم ليست هذه المفطرات، هذه المفطرات العشر التي كلنا نعرفها ليست، لا تشكل حقيقة الصوم، إلا ربما تكون أدنى درجات الصوم. إذا واحد يريد يؤدي التكليف، نعم هذه هي الدرجات التي تؤدي التكليف، هذه العناوين العشرة. مثل واحد يريد أن بطن تمتلئ، إذا يأكل ورق الشجر أيضا بطن تمتلئ، أيضا يشبع. ولكن الأكل، هل الرتبة الحقيقية للأكل هو ورق الشجر؟ مو معقول، مو معقول أن يكون الإنسان المؤمن يصوم ويمسك عن هذه العناوين العشرة وهو يرتقي ويصعد. هذه العناوين ليست لها قابلية لذلك. مثل واحد يأكل ورق الشجر ويتلذذ بذلك إلا إذا كان يعيش في عهد الجاهلية، كنتم تقتادون القدة والورق. المراجعة إلى هذه الطائفة، الطائفة الثانية من الروايات التي تبين حقيقة الصوم، تفيدنا علما دقيقا ومطالب ظريفة جدا، وهي روايات ولله الحمد متواترة في أعلى درجات الاعتبار. ماذا تقول هذه الروايات؟ هذه الروايات روايات متعددة ومختلفة، ولكن في مضمونها تذكر عشرة عناوين ثانية تؤسس هذه العناوين، والإمساك من هذه العناوين حقيقة الصوم. راجعوا الروايات: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك. إذا صمت، دققوا التعبير حقيقة دقيق، فليصم شعرك، شعرك
إذا صمت فليصم لسانك. هناك المستفاد من هذه الروايات 10 عناوين حسب ما أنا لاحظت هذه الروايات. الروايات تذكر السمع، البصر، اللسان، الشعر، الجلد، الباطن، اليد، الفرج، المراء، القهقهة. لاحظوا الروايات، 10 عناوين الروايات تؤكد عليها بكلمة الأمر، بصيغة الأمر، إذا صمت فليصم. ليصم كلنا نعرف هذه صيغة أمر، مثل صم ليصم. تأكيد شديد على هذه العناوين وإن كانت متفرقة في الروايات، ولكن من حيث المجموع هذه الروايات من مصادق المتواترة، الروايات المتواترة التي هي في أعلى درجات الاعتبار. شنو المقصود من هذه العناوين التي أكدت الروايات، أمرت الروايات عليها؟ صوم السمع، صوم البصر، صوم اللسان. ربما بعض هذه العناوين في بعض أبعادها تكون واضحة، ولكن هناك أكو شيء من الإجمال في بعضها. صوم السمع واضح، الإنسان يصوم، يمسك نفسه عن الأشياء المحرمة، بل في الروايات عن القبيح، كل شيء قبيح سمعه، مو فقط محرم، لا، قبيح سمعه الإنسان يمسك عنه. إمساك البصر عن المحرمات، إمساك اللسان عن المحرمات، إمساك الشعر عن المحرمات. شنو يعني إمساك الشعر؟ إذا قلنا الإمساك إمساك عن اللذائذ كما ذكره جمع من الفقهاء، يعني شنو؟ يعني العين الأفضل في الصوم أن لا تتلذذ، لا تتلذذ بالحرام، فهذا واجب، لا، حتى لا تتلذذ بالمباح، تلذذ ليكون. الفقهاء يذكرون مكروه الإنسان يتلذذ حتى بزوجته، ولو بالعين ولو بالنظر. الإنسان يتلذذ مثلا بالفم، بالأنف، مكروه الإنسان يشتم ريحة عطر، أي رائحة طيبة حتى الروائح الطبيعية مكروه استشمامها. مكروه الإنسان يأخذ تفاح ويشتمه ويكيف يتلذذ، مكروه. مكروه إذا أخذت الصابون تشم الصابون، لا تتلذذ. هذا إمساك، بعض درجاته واجبة، بعض الدرجات مستحبة. هذا المجموع من الدرجات الواجبة والدرجات المستحبة تشكل حقيقة الصوم. لنأتي إلى إمساك الشعر، صوم الشعر. الشعر ليس له حظ وافر من الإحساس. الشعر ربما إما أنه ليس له إحساس أو له إحساس خفيف. يعني ماذا إمساك الشعر، صوم الشعر؟ لاحظوا هذه عبارات دقيقة، فهم هذه العبارات تساعد فهم حقيقة الصوم الذي كتب علينا، على الذين آمنوا. التلذذ في الشعر شيء جدا ضعيف، جدا خفيف، لعله في أدنى درجات التلذذ. الإنسان يتلذذ بشعره. ربما إنسان يحمل هذا المعنى على معنى مثلا أن الإنسان لا يبالغ في ترتيب شعره، دققوا في العبارة، مو أنه ما يرتب، لا رهبانية في الإسلام، إنسان يكون شعره مخربط وصخ كذا، لا، لا يبالغ في أنه يستخدم الدهون، يرتب شعره بشكل دقيق، ربما يكون هذا المعنى. الصوم في الشعر شنو معناته؟ ربما يكون هذا المعنى. لا يكثر في تمشيط الشعر وترتيبه وتزيينه وتدهينه، هذا المعنى الأول لعله، يعني لعله أقول أنه هذه الرواية تشير إلى أن الإنسان عليه أن يمسك نفسه من أدنى درجات التلذذ، أدنى درجات التلذذ اللي عادة لا تتصور في الشعر، الإنسان يتلذذ حتى في الشعر. الإسلام يؤكد، يوضح، يفهمك أنه هذا التلذذ لا يكون حقيقة. تحقيق هذه المفاهيم جدا صعب، جدا صعب. الإمساك من في اللسان، الإمساك في الباطن. الباطن مو معناته أنه الإنسان يمسك من الأكل، هذا الإمساك من الأكل في نهار شهر رمضان، أما إمساك الباطن في كل شهر رمضان، الإمساك في اللسان في كل شهر رمضان ليلا ونهارا، حقيقة شيء عظيم، وحقيقة جدا صعب، وحقيقة امتثال هذه الأوامر، أوامر هذه العناوين تحقق درجات التقوى، بل تحقق أعلى درجات التقوى. صعب، ولكن في المثل المعروف لا بد من صنعاء وإن طال السفر. صعب، جدا صعب، ولكن ترك الإمساك، الإنسان يهمل نفسه عن هذه العناوين الثانية في قضية الصوم، تركه أصعب، أصعب وأصعب بكثير. وين يتبين تتبين الصعوبة؟ عندما تبلغ القلوب الحناجر، لما الإنسان يصل هنا ذاك الوقت يفهم، والعياذ بالله، حقيقة والعياذ بالله. يذكرون أنه كان هناك عالم كبير، هذا مات هذا العالم، وكان زاهدا متقيا. ابن هذا العالم ينقل هذه القضية، يقول: اشتقت إلى أبي بعد وفاته، فعمدت إلى الأذكار والختومات والأوراد المجربة حتى أشوف والدي في المنام، وحاولت والتزمت كل ليلة أذكر الأذكار المطولة، أقرأ قرآن، أذكار، ورود، أوراد، ولكن ماكو نتيجة. حتى طالت القضية سنة كاملة ولم أتمكن ولم أوفق لرؤية أبي في المنام. بين قوسين أذكر في الموضوع، هذه الأذكار، هذه الأوراد، الأدعية، القرآن، السور، هذه حقائق، ولكنها حقائق كبقية حقائق الكون، تحتاج إلى شرائط ورفع الموانع. يعني النار تحرق، لا شك النار تحرق، تحرق كل شيء، أما إذا كان هناك شيء مرطوب فيه رطوبة، الرطوبة تمنع من الإحراق. هذا ليس نقصا في النار، ليس أن النار لا تحرق، لا، بل النار تحرق كل شيء، ولكن هناك مانع من الإحراق. هذا بين قوسين، هذه الكلمات، هذه الأوراد كلها لها تأثير حقيقي واقعي، ولكن هناك موانع. الإنسان يريد يشوف الميت، ولكن الميت والعياذ بالله محبوس، ما يخلوه لأسباب. فالأثر موجود، الذكر فيه التأثير، ولكن الطرف ممنوع، الطرف فيه إشكال. فقال صارت سنة كاملة ولم يتحقق أملي حتى يأست، فأخذت أترك هذه الورودات أوراد، هذه الختمات تركتها. وما صارت أيام في ليلة من الليالي التي لم أقم بهذه الختمات، لم أأتي بهذه الختمات، وإذا رأيت والدي في المنام، رأيته في أحسن الحال، في مكان عظيم جليل متنعم بأفضل النعم، مستبشر فرح تعلو عليه آثار الفرح والنعمة. فأخذت أحدثه أكلمه أنه شنو، ليش ما تجي بمنامي؟ فقال أني كنت مقيدا في هذه الفترة، ليس الشاهد في هذه المنطقة. الولد يقول كنت أحدث والدي وهو يحدثني ونتكلم، وإذا بوالدي توقف عن الكلام وشخصت عيناه إلى جانب وأخذ يرتعش ويرتجف، وصارت عليه حالة والعياذ بالله، والعياذ بالله، حالة غريبة، يتصبب العرق. وإذا بي أنظر إلى الجانب الذي نظر إليه والدي، هذا العالم يقول، فرأيت والعياذ بالله عقربا كبيرا عظيما متوجها إليه. لاحظوا دقة القضية، هذا طرف عالم متقي، بين قوسين أوضح، هذه مو في القضية أما في الروايات. لاحظوا العذاب في الآخرة، العقرب في الآخرة مو مثل العقرب في الدنيا، والعياذ بالله العذاب، جميع أنواع العذاب كنعيم الآخرة، فيه عنوانان يسببان شدة العذاب، كما أن النعيم فيه عنوانان يسببان التلذذ الأكثر بالنعيم. الأول، هذا موجود في الروايات والآيات، الأول ما تذكره الآية الكريمة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يعني شنو لهي الحيوان؟ يعني الحياة الدنيا ما فيها حياة، كل الأشياء ميتة. أنتوا لاحظوا الجدار ميت، الفرش ميت، الكتاب ميت، الفواكه ميتة، الأكلات ميتة، كل شيء ميت، بس الإنسان اللي هو حي وله شعور. ولكن في الدار الآخرة كل شيء له حياة وشعور. أنتوا تصوروا نملة، نملة، نملة صغيرة، هذه لها شعور، لها إدراك، لها فهم وعقل. هذه النملة في البيت تقصد الإضرار بكم، تفهم، وهي تفهم، تعقل، تريد الأذية لكم، تريد أن تؤذيكم، وهي نملة ولكنها تشعر، تعقل. إيش قد مرعب هذا الشيء، إنسان يدري بالبيت أكو نملة في هذه الحالة، إيش قد مرعب حقيقة، إنسان ما يقدر ينام ولو نملة لا يأتي منها شيء. هذا العنوان الأول، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. العنوان الثاني، ما ورد في الروايات والعياذ بالله أن في الآخرة عقارب كالبغال، والعياذ بالله، كالبغال. هذا العنوان الثاني، أن الحيوانات في الآخرة أكبر من حقيقتها في الدنيا، وهذا أيضا جدا مرعب. أنتوا تصوروا نملة واحدة بهيكل بحجم مثلا حمامة، إيش قد مرعب. نملة تمشي، تمشي ما تأذي، بس تمشي. إنسان يشوف نملة بحجم حمامة ده تمشي، أصلا هذا المنظر مرعب. الشيء إذا كبر عن حجمه ولو بشكل بسيط يرعب الإنسان، فكيف بعقرب، والعياذ بالله، لها الشعور الكامل، والعياذ بالله، بحجم بغلة. على كل هذا بين قوسين، هذا العالم يقول رأيت عقربا متوجهة إلى والدي، والوالد أصفر لونه وكاد أن يموت من الخوف، ولكن هناك ماكو موت. وجاءت العقرب واقتربت واقتربت حتى دنت من والدي، فرأيت والدي من دون اختيار أخرج لسانه والعياذ بالله، وجاءت العقرب ولدغته على لسانه، واسود واصفر، ثم مشت العقرب، راحت ابتعدت إلى أن غابت. فشيئا فشيئا الوالد، هذا العالم يقول، عادت حالته، وشوية شوية صار وضع طبيعي، استعاد كل ذلك النعيم وكل ذلك الخير، واستبشر مرة ثانية وفرح وتمكن من الكلام. فقلت له يا أبا شنو هذه القضية؟ أنت شنو؟ في أي وضع؟ وهذه العقرب شنو؟ فقال لي أنا جئتك إلى منامك لأجل هذه القضية، فبالله عليك إلا أن تنقذني من هذه المصيبة. قلت ماذا؟ قال عليك بأمك قبل أن تفارق الحياة، أمك أمك المشكلة هناك. قلت ماذا؟ قال في الواقع أنا منذ مدى طويل بعد الزواج بهذه العلوية، وكانت علوية، وإن كان هذه الأمور لا دخل لها في أثر الآخرة، يوم من الأيام اسمها سكينة، كنت أناديها بيبي سكينة. في يوم من الأيام أردت أن أمازحها فناديتها بيبي سكو، فوجدتها تضايقت من هذا الكلام، من هذا التعبير. أنا كنت أمازح، بس لما شفت أنها تضايقت من هذا الكلام أخذت عليها هذا الشيء. بين فترة وفترة كنت أأذيها، أناديها بيبي سكو، وكل ما كنت أقول لها هذا التعبير كانت تضايق تتأذى. فالله الله بها قبل أن تفارق الحياة، لأنه الإنسان إذا مات معادلة الآخرة يشوف الشكل الآخر يمكن ما يرضى، يقول انطيني فد مثلا كل أعمالك حتى أرضى. فالله الله قبل أن تفارق الحياة عليك بها واسترضها مني، فإني لا مشكلة لي في الآخر إلا هذه القضية. والعياذ بالله، إن الله في الروايات أكو آلى على نفسه أن لا يجوزه ظلم ظالم، ظلم ولو خفيف، الله آلى على نفسه أن لا يجوزه ظلم ظالم. هاي قضية مشكلة تصدر من اللسان، الصوم من اللسان جدا صعب. الإنسان يوم يومين شهر سنة 20 سنة 60 سنة هذا اللسان لازم يمسك، وفي شهر رمضان تمرين، شهر رمضان إذا صمت فليصم، هذا تمرين. ولعل هذا التمرين يكون بأسباب المفطرات العشرة المعروفة، حتى تكون هذه المفطرات تمهيد لهذه لتلك المفطرات الثانية، الطائفة الثانية، المفطرات العشرة، الإمساك من الأكل والشرب وكذا وكذا وكذا. هذه ليست حقيقة الصوم، هذه مقدمات حتى يتمكن الإنسان من هذه الدرجة الضعيفة الدانية أن يمسك نفسه عن العشرة الثانية التي حقيقة جدا صعب، وهي في كل السنة وفي كل العمر، ولكن في شهر رمضان تمرين، دورة تمرينية، ما تتمكن في كل السنة لا تسوي مو مهم،
ولكن في شهر رمضان، في شهر رمضان
الإنسان يلتزم بهذه الأشياء، يلتزم بواحد واحد من هذه العناوين الثانية: الإمساك، إمساك الباطن، إمساك النظر، إمساك الجلد، إمساك اليد، إمساك السمع، الإمساك من القهقهة. يعني شنو القهقهة؟ القهقهة يعني الضحك بصوت عالي. الإنسان مكروه في شهر رمضان يوم يضحك بصوت عالي، القهقهة مكروهة. شنو أثر القهقهة؟ لها أثر عظيم. إحنا ما نلتفت، ولكن لما الإنسان ينتقل إلى الدار الآخرة يلتفت معنا هذا الشيء. في شهر رمضان الإنسان وفد ضيف على الله، الإنسان بجوار الله، وإن كان طول العمر الإنسان بجوار الله، ولكن في خصوص شهر رمضان أكو خصوصية. الإنسان في محضر الله جل جلاله يقوم بالقهقه. هذا شيء جدا عظيم، مو شيء بسيط. فد واحد من الزهاد اللي ما أجيب اسمه وعجيب هذه القضية، من كبار الزهاد اللي أنا سامع منه كرامات، كرامات يعني الشيء اللي الإنسان ما يجي منه، يسوي شبه معجز. الإنسان الغير معصوم ربما يرتقي ويصل إلى درجات اللي يتصرف في الكون، يتصرف في الكون. هذا الشيء طبيعي. عبدي أطعني تكون مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. هذا الشخص من أصحاب الكرامات، رجل حقيقة في قمة التقوى والزهد والعبادة، له كرامات، كرامات يعني تصرف في الكون. هذا الشخص عندما ذاكرين هذه القضية في عدة من الكتب، أنا شفت هذه القضية في كتب متعددة، أنه هذا الشخص اللي كان يعيش قبل 50 سنة تقريبا، عندما حضرته الوفاة وجاءته المنية اشتدت عليه حالة الاحتضار. رجل في القمة لما يموت، يريد يموت، القضية تشتد عنده. تشوفون فد واحد عمره مثلا كبير، تأتي حادثة في لحظة واحدة يموت، تصير في سكتة. أكثر في الروايات السكتة راحة للمؤمن، بعض الناس لا، الموت يطول عليه. مثل فد واحد اللي يسقط من شنو؟ من درجة. فد واحد يسقط رأسه يلوح درجة، درج واحد، ويصير في نزيف يموت. فد مرة لا، أكو 500 درجة، أكو 500 عقبة، رأسه يحوش هاي الدرجة ثم الثانية ويتأثر ويتأذى والثالثة. فاشتدت عليه حالة الاحتضار. أحد تلاميذه اللي كان تلميذه في العلم وفي التقوى أيضا يقول: تعجبت، فاقتربت منه فقلت له: أنت ليش؟ أنت حالة الاحتضار تشتد عليك، أنت فد إنسان اللي ماكو مثلك في الناس إلا النادر. فقال بصوت خافت، قال: حقيقة أنا هم متعجب من هذه القضية، ما كنت أتصور أنه في هذه الحالة يأخذون برقبتي. ولكن سألت الملائكة، بين قوسين أقول هناك في الروايات أن كثيرا من الناس قبل الموت، قبل ما عزرائيل ينزل عليهم، قبل قبض الروح، يرون بعض الملائكة، الملائكة الموكلين بقبض الروح يشوفوهم، بعض الناس هؤلاء. فهذا الرجل رجل عظيم في قمة الإيمان، له آثار، فقبل الموت يرى الملائكة. فيقول: أنا هم تعجبت ليش اشتدت حالتي. فسألت الملائكة أنه ما السبب. لاحظوا قضية حقيقة، قضية دقيقة. فقالوا هذه قضية حقيقية، ماكو فيها مبالغة. هذا النص يذكره العلماء عالما عن عالم، فقالوا لي إنك ذات يوم كنت متشرفا في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، وكنت بجوار الضريح، وصدرت منك في تلك الحالة قهقه قهقه في محضر الإمام، وهذه الشدة هذه القضية موشيها ولكن تصفية لك. إذا تروح بالآخرة التصفية هناك جدا صعب. أكو في الروايات الكثيرة بالخصوص بالنسبة إلى الشيعة، أنه الشيعة لما عندهم مشاكل في الحياة في هذه الحياة قبل الموت قبل الآخرة يصفون، تصفية يصير. ليش؟ بلا شك لأن مشاكل الدنيا والتصفية في الدنيا هواية أسهل من الآخرة، أفضل. هذا من نعم الله، من فضل الله على الشيعة على المؤمنين أن يصفيهم في الدنيا ما يبقيهم في الآخرة. بالآخرة على كل والعياذ بالله عذابها شديد. فقالوا لي الملائكة إنها تصفية لك حتى تروح هناك بعد صافي في أعلى الدرجات، تكون في جنة ونعيم. الإنسان في جوار معصوم القهقهة تكون لها هذا التأثير، فكيف إذا كان في جوار الله تبارك وتعالى؟ هذا الشهر شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله كما هو المشهور عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. الإنسان في محضر رب الأرباب جبار السماوات والأراضين، فليدقق في تصرفاته وليلاحظ في أعماله، فإن الناقد بصير بصير. ولا شك ولا شبهة أن هذه العناوين ليست عناوين منحصرة، لأنه لا خصوصية للقهقهة، هذه عناوين تفيد الدقة في حضور رب الأرباب، الدقة في كل شيء حتى القهقهة حتى المراء. المراء يعني الجدل. أكو في الروايات اترك المراء ولو كنت محقا، يعني انت الحق معاك اترك المراء. هذه الأشياء البسيطة كلها الإنسان يصوم منها، يمسك نفسه وشهواته عنها. حقيقة شيء عظيم، حقيقة شيء صعب، صعب إلى أبعد الحدود. ولكن ماكو شارة، أكو شارة؟ ماكو شارة. فد واحد كان واقع في البير في حفرة، فكان يصيح أنقذوني أنقذوني، فجاءه رجل فرآه قال ايش فيك؟ قال أنقذني. قال لي أصبر أصبر، أروح أجيب حبل، أروح أجيب جماعة حتى أطلعك. قال إذا ما أصبر شنو أسوي؟ الإنسان إذا واقع فيها ما يصبر شنو يسوي؟ صعب بلا شك صعب، بس مجبور الإنسان أن يمتثل هذه الأوامر، أوامر تكليفية كأوامر الله بالنسبة إلى الإمساك عن الأكل والشرب وباقي المفطرات. وهذا الشهر وإن كان هو فترة قصيرة ولكن مهمة، الإنسان إذا يشوف هذه القضية صعبة ما يخالف، لا يسويها طيلة السنة، بس شهر واحد خلي من الآن يصمم من أول الشهر إلى آخر الشهر، بعد الشهر أتركه ما يخالف، بس في شهر واحد. وإن كانت هي عامة لا تخص شهر رمضان، والإنسان محاسب محاسب. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
هذا دائما موجود. ولكن انت صمم، انا اصمم فقط في شهر رمضان.
الله تبارك وتعالى يقول في آخر سورة مريم، في أواخر سورة مريم: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إلى آخر الآية، هذا المقطع آخر الآية: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
أنت تجيب فجزء ضعيف من الهداية، أنت سوي إن شاء الله الله يأخذ بيدك.
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خيرا إلى آخر الآية.
إذا الإنسان عبدي تقدم إلي شبر أتقدم إليك باع. الإنسان فت خطوة واحدة فقط يخطوها في سبيل الهداية، الله يأخذ بيده إن شاء الله يوفق حتى بعد شهر رمضان أيضا يلتزم بهذه الصفات والعناوين الجليلة العظيمة.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه وامتثال جميع أوامره، وأن يهدينا ويوفقنا لأن نكون عباداً من خلص عباده في هذا الشهر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوي مكتب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.